Look good. Aşağı. شيء المتن صغير يعني زين. ثلاثة نجي
ها؟ أقول نجي ثلاثة بس ما نقرأ هذا الكتاب.
الأسبوع هذا والأسبوع الجاي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فهذا هو اللقاء 38 من لقاءاتنا في قراءة كتاب جامع الأصول 9 نواصل به كتاب الصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد قال المصنف حفظه الله باب الجهر والإسرار في الصلاة. أخرج البخاري عن ابن عباس قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر وما كان ربك نسيا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأخرج أحمد عن أبي هريرة أن عبد الله بن حذافة السهمي قام يصلي فجهر بصلاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن حذافة لا تسمعني وأسمع ربك عز وجل. إسناده ضعيف. وفي الموطأ عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبلاط. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر. إسناده صحيح. باب التأمين. المتفق عليه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا. صلى الله عليه وسلم يقول آمين. وفي رواية عندهما إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية أخرى عندهما إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. وفي رواية للسنن بلفظ إذا أمن القارئ فأمنوا. وفي رواية إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. وأخرج البخاري معلقا عن عطاء قال آمين دعاء. أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة وكان أبو هريرة ينادي الإمام لا تفتني بآمين. وأخرج البخاري معلقا عن نافع قال كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم وسمعت منه في ذلك خيرا. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. ولفظ الترمذي ومد بها صوته. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن وائل بن حجر أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجهر بآمين وسلم عن يمينه وعن شماله حتى رأيت بياض خده. حديث حسن صحيح. وأخرج ابن ماجه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. حديث صحيح. وأخرج أبو داود بن ماجه عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. وفي أوله عند ابن ماجه ترك الناس التأمين وفي آخره فيرتج بها المسجد. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن بلال أنه قال يا رسول الله لا تسبقني بآمين. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن أبي مصبح المقرائي قال كنا نجلس إلى أبي زهير النميري وكان من الصحابة فيتحدث أحسن الحديث فإذا دعا الرجل منا بشيء قال اختمه بها
بدعاء.
فإذا دعا الرجل منا بدعاء فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال اختمه بآمين فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة. قال أبو زهير أخبركم عن ذلك خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتينا على رجل قد ألح في المسألة فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب فانصرف الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الرجل فقال اختم يا فلان بآمين وأبشر. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال ولا الضالين قال آمين. صحيح. وقال في الزوائد ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على آمين فأكثروا من قول آمين. ضعيف جدا. وأخرج الترمذي عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين وخفض بها صوته. حديث شاذ. باب القراءة في صلاة الصبح. أخرج مسلم والبخاري معلقا عن عبد الله بن سائب قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى محمد بن عباد يشك أو اختلفوا عليه. أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعله فركع وعبد الله بن السائب حاضر ذلك. وفي رواية فحذف فركع. وعند النسائي فصلى في قبل الكعبة فخلع عليه فوضعهما عن يساره. وأخرج مسلم عن عمرو بن حريث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس. وعند أبي داود بن ماجه فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. زاد في رواية الدارمي جعلت أقول في نفسي ما الليل إذا عسعس. وأخرج مسلم عن قطبة بن مالك سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والنخل باسقات لها طلع نضيد. وفي رواية قال صليت وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قاف والقرآن المجيد حتى قرأ والنخل باسقات قال فجعلت أرددها ولا أدري ما قال. وفي رواية النسائي ورواية عند الدارمي قال شعبة وسألته مرة أخرى قال سمعته يقرأ بقاف. وأخرج مسلم عن جابر بن سمرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد وكان صلاته بعد تخفيفا. وفي رواية كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. وأخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد الله وما أنزل إلينا والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وفي رواية وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون.
يعني هذا الخبران في السنة سنة الفجر والباب في صلاة الفجر الفريضة.
وخرج البخاري معلقا عن عمر أنه قرأ في الركعة الأولى 120 آية من البقرة وفي الثانية بسورة من المثاني. وخرج البخاري معلقا عن الأحنف أنه قرأ بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس وذكر أنه صلى مع عمر الصبح بهما. وخرج البخاري معلقا عن أبي مسعود أنه قرأ 40 من الأنفال وفي الثانية بسورة من المفصل. وخرج البخاري معلقا عن قتادة في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين كل كتاب الله. وخرج النسائي عن عقبة بن عامر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين قال عقبة فأمنا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قل آمنا بالله وما أنزل علينا في الركعة الأولى وفي الركعة الأخرى بهذه الآية ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين أو إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. شك الراوي. حديث حسن. وأخرج أبو داود عن معاذ بن عبد الله الجهني أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. حديث حسن. وأخرج النسائي عن شبيب أبي روح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الصبح فقرأ الروم فالتبس عليه فلما صلى قال ما بال أقوام يصلون معنا لا يحسنون الطهور فإنما يلبس علينا القرآن أولئك. حديث ضعيف. وخرج أحمد عن سماك بن حرب عن رجل من أهل المدينة أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يقرأ في صلاة الفجر قاف والقرآن المجيد وياسين والقرآن الحكيم، حديث صحيح دون قوله ياسين والقرآن الحكيم. وأخرج أحمد عن أمه كان يصلي بها في الصبح، اسناده ضعيف بهذه السياقة. وفي الموطأ عن عروة أن أبا بكر الصديق صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما، اسناده منقطع. وفي الموطأ عن عروة أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة، فقلت والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر، قال أجل، اسناده صحيح. وفي الموطأ عن القاسم بن محمد أن الفرافصة ابن عمير الحنفي قال ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها لنا، رواته ثقات والفرافصة وثقه ابن حبان والعجلي. وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأول من المفصل في كل ركعة بأم القرآن وسورة، إسناده صحيح. باب القراءة في الظهر والعصر. فمتفق عليها نبي قتادة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. وفي رواية لهما ويقرأ في الركعتين الأخرين بأم الكتاب. وفي رواية لأبي داود قال قتادة فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. وفي رواية عند النساء والدارمي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الأخرين بأم القرآن. يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورتين، وفي الأخرين بأم القرآن، وكان يسمعنا الآية أحيانا، وكان يطيل أول ركعة من صلاة الظهر. وفي متفق عليه عن جابر بن سمرة قال شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين، وأخبر عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، قال أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، قال سعد أما والله لأدعون بثلاث، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن، وكان بعد إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد، قال عبد الملك فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. ولم يذكر مسلم قصة إرسال الرجال إلى الكوفة. وفي رواية لهما أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لمسلم فقال تعلمني الأعراب بالصلاة. وخرج البخاري عن أبي معمر قال قلنا لخباب أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بما كنتم تعرفون ذاك؟ قال باضطراب لحيته. وأخرج مسلم عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك. وأخرج مسلم عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الصبح بأطول من ذلك. وأخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري قال كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحزرنا قيامه في الأخرين قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك. وفي رواية له لم يذكر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وقال قدر 30 آية. وفي رواية كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية، أو قال نصف ذلك. وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. وأخرج ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. وخرج الثلاثة والدارمي عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور، حسن صحيح. وخرج أبو داود عن ابن عباس قال لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا، حديث صحيح. وخرج النسائي وابن ماجه عن أبي هريرة قال ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، قال وكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر. زاد النسائي في رواية ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطول المفصل. وله في أخرى ويقرأ في العشاء بالشمس وضحاها وأشباهها، ويقرأ في الصبح بسورتين طويلتين، حديث صحيح. وخرج النسائي وابن ماجه عن البراء قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات، حديث ضعيف. وخرج النسائي عن أبي بكر بن النضر قال كنا بالطف عند أنس فصلى بهم الظهر، فلما فرغ قال إني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر فقرأ لنا بهاتين السورتين في الركعتين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، ضعيف الإسناد. وأخرج ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال اجتمع 30 بدريا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا تعالوا حتى نقيس قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لم يجهر فيه من الصلاة، فما اختلف منهم رجلان فقاسوا قراءته في الركعة الأولى من الظهر بقدر 30 آية، قاسوا ذلك في صلاة العصر على قدر النصف من الركعتين الأخريين من الظهر، حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع فرأينا أنه قرأ تنزيل السجدة، حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن المطلب بن عبد الله قال تماروا في القراءة في الظهر والعصر فأرسلوا إلى خارجة بن زيد فقال قال أبي قام أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل القيام ويحرك شفتيه، فقد أعلم ذلك لم يكن إلا لقراءة فأنا أفعل. تعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر بتحريك لحيته، إسناده صحيح. وأخرج أحمد عن الضحاك قال حدثني من سمع أنس بن مالك يقول ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال الضحاك فصليت خلف عمر بن عبد العزيز وكان يصنع مثل ما قال سليمان بن يسار. باب القراءة في المغرب. فمتفق عليه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. ولفظ الترمذي خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب رأسه في مرضه فصلى المغرب فقرأ بالمرسلات، قالت فما صلاها بعد حتى لقي الله. وفي المتفق عليه عن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. وزاد في رواية البخاري وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. وزاد في أخرى له فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، كاد قلبي أن يطير. وله عن جبير وكان جاء في أسهار بدر. وأخرج البخاري عن مروان بن الحكم قال قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بقصار وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين. زاد عند أبي داود قال قلت ما طول الطوليين؟ قال الأعراف، والأخرى الأنعام. وأخرج النسائي عن أنس أن أم الفضل عن وأخرج النسائي عن أنس عن أم الفضل بنت الحارث قالت: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته المغرب، فقرأ المرسلات، ما صلى بعدها صلاة حتى قبض صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن عروة عن زيد بن ثابت أنه قال لمروان: يا أبا عبد الملك، أتقرأ في المغرب بقل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر؟ قال: نعم. قال: فمحلوفة، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بأطول الطولين ألف لام ميم صاد. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الأحو ما تقرؤون والعاديات ونحوها من السور. صحيح مقطوع. وأخرج النسائي عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بحاميم الدخان. ضعيف الإسناد. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. شاذ، والمحفوظ أنه كان يقرأ بهما في سنة المغرب. وأخرج أبو داود عن أبي عثمان النهدي أنه صلى خلف ابن مسعود المغرب فقرأ بقل هو الله أحد. حديث ضعيف. باب القراءة في العشاء. المتفق عليه عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، وزاد في رواية لهما: فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. وأخرج الترمذي والنسائي عن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها ونحوها من السور. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء، يعني ذات البروج، والسماء والطارق. إسناده ضعيف. باب صفة الركوع والسجود والاعتدال. في المتفق عليه عن مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني أبي وقال: كنا نفعله فنهينا عنه، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. وفي رواية لمسلم: فلما ركعت شبكت أصابعي وجعلتهما بين ركبتي فضرب يدي فلما صلى قال. الحديث. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن مالك بن محينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وفي رواية لمسلم: كان إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه، حتى يرى وضح إبطيه. وفي المتفق عليه عن البراء قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. وفي رواية لمسلم قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. ولمسلم: غلب على الكوفة رجل مطر بن ناجية زمن بن الأشعث، فأمر أبا عبيدة بن عبد الله أن يصلي بالناس، فكان يصلي من شيء بعد أهل الثناء والمجد: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي المتفق عليه عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: كان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي، وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. وفي المتفق عليه عن أبي عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على جبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. وفي رواية لهما: ولا نكف ثوبا ولا شعرا. وفي المتفق عليه عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. ولفظ الدارمي: اعتدلوا في الركوع والسجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. وأخرج البخاري عن حذيفة رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة: ما صليت؟ قال: وأحسبه؟ قال: ولو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم. ولفظ النسائي أن حذيفة رأى رجلا يصلي فطفف، فقال له حذيفة: منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 عاما. قال: ما صليت منذ 40 عاما، ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة لمت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إن الرجل ليخفف ويتم ويحسن. وأخرج مسلم عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وأخرج مسلم عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه 7 أطراف: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. ولفظهم: إذا سجد العبد سجد معه 7 آراب. وأخرج مسلم عن أنس قال: ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام. كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة، وكانت صلاة أبي بكر متقاربة. فلما كان عمر بن الخطاب مد في صلاة الفجر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده. وأخرج مسلم عن ميمونة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت. وأخرج مسلم عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه، يعني جنح، حتى يرى وضح إبطيه من ورائه، وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى. وأخرج مسلم عن الأسود وعلقمة قال: أتينا عبد الله بن مسعود في داره فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا: لا. قال: فقوموا فصلوا. فلم يأمره، فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قال: فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا. قال: فضرب أيدينا وطبق بين كفيه، ثم أدخلهما بين فخذيه. قال: فلما صلى قال: إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، وإذا كنتم 3 فصلوا جميعا، وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم، وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليجنأ وليطبق بين كفيه، فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم. وفي رواية: فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكع. وفي أخرى قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج مسلم عن عبد الله بن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. وأخرج البخاري معلقا عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه. وأخرج البخاري معلقا عن ابن الزبير أنه كان يكبر في نهضته من السجدتين. وأخرج أبو داود والنسائي عن ابن عمر رفعه وقال: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه. ابن أقرم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أرى عفرة إبطيه إذا سجد. حديث صحيح. وأخرج الخمس عن أبي مسعود البدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن علي بن شيبان وكان من الوفد قال: خرجنا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه، فلمح بمؤخر عينه رجلا لا يقيم صلاته، يعني صلبه، في الركوع والسجود. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: يا معشر المسلمين، لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. حديث صحيح. وخرج الثلاث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل. حديث صحيح. وخرج أبو داود والنسائي والدارمي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه فرأيت بياض إبطيه وهو مجخ قد فرج بين يديه، حديث صحيح. وأخرج النسائي عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى جخا، حديث صحيح. وأخرج أبو داود بن ماجه عن أحمر بن جزء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه حتى نأوي له. ولفظ ابن ماجه: إن كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد، حسن صحيح. وأخرج الترمذي والنسائي عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الركب سنت لكم فخذوا بالركب، صحيح الإسناد. وأخرج الترمذي عن أبي إسحاق قال: قلت للبراء بن عازب: أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه إذا سجد؟ فقال: بين كفيه، حديث صحيح. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب، حديث صحيح. وأخرج الترمذي عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج النسائي عن حكيم قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخر إلا قائما، صحيح الإسناد. وأخرج ابن ماجه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، حديث صحيح. وأخرج الدارمي عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. قالوا: يا رسول الله، كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، إسناده ضعيف. وأخرج أبو داود والنسائي عن علقمة قال: قال عبد الله: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فكبر ورفع يديه، فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه. قال: فبلغ ذلك سعدا فقال: صدق أخي، قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا، يعني الإمساك عن يعني الإمساك على الركبتين، حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث الصلاة قال: فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه. قال: فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجاف عن إبطيه. وفي رواية: وإذا نهض نهض على ركبته. وأخرج الخمسة عن وائل بن حجر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يتم التكبير. قال أبو داود: معناه إذا رفع رأسه من الركوع وأراد أن يسجد لم يكبر، وإذا قام من السجود لم يكبر، حديث ضعيف. وأخرج أبو داود والنسائي عن أبي إسحاق قال: وصف لنا البراء بن عازب فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته وقال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد. وعند النسائي: وصف لنا البراء السجود فوضع يديه بالأرض ورفع عجيزته، حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب وليضم فخذيه، حديث ضعيف. وأخرج أبو داود والترمذي عن أبي هريرة قال: وأخرج أبو داود والترمذي عن أبي هريرة قال: اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا فقال: استعينوا بالركب. وعند الترمذي: اشتكى بعض وفيه إذا تفرجوا، حديث ضعيف. زاد عند أحمد: استعينوا بالركب. قال ابن عجلان: وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا أطال السجود وأعياء. وأخرج الترمذي عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه، حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن وابصة بن معبد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر، حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع فيضع يديه على ركبتيه ويجافي بعضديه، حديث صحيح. وأخرج أحمد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرقها؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، حديث حسن. وأخرج أحمد عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد رؤية أو رأيت بياض إبطي. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافى حتى يرى بياض إبطي. إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرج أحمد عن طلق بن علي الحنفي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبه بين ركوعها وسجودها. إسناده ضعيف لانقطاعه. وأخرج أحمد بن عبد الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لو وضع قدح من ماء على ظهره لم يهراق. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن هاني بن معاوية الصدفي قال: حججت زمان عثمان بن عفان فجلست في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رجل يحدثهم قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فأقبل رجل فصلى في هذا العمود فعجل قبل أن يتم صلاته ثم خرج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا لو مات لمات وليس من الدين على شيء، إن الرجل ليخفف صلاته ويتمها. قال: فسألت عن الرجل من هو؟ فقيل: عثمان بن حنيف الأنصاري. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن براء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على سلم إذا سجد وضع أنفه على الأرض. صحيح لغيره. وفي الموطأ عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته. قال نافع: ولقد رأيته في يوم شديد البرد وإنه ليخرج كفيه من تحت برنس له حتى يضعهما على الحصباء. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ترون في الشارب والسارق والزاني، وذلك قبل أن ينزل فيهم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هن فواحش وفيهن عقوبة، وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. قالوا: وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. مرسل صحيح. باب فضل السجود. أخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. وأخرج مسلم عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة. أو قال: قلت بأحب الأعمال إلى الله. فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. وأخرج مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك. قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. ولفظ الترمذي وابن ماجة ورواية للنسائي: كنت أبيت عند باب النبي صلى الله عليه وسلم فأعطيه وضوءه فأسمعه الهوي من الليل يقول: سمع الله من حمده، وأسمعه الهوي من الليل يقول: الحمد لله رب العالمين. وفي المسند قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوم له في حوائجه نهاري أجمع حتى يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، فأجلس ببابه إذا دخل بيته أقول: لعلها أن تحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة، فما أزال أسمعه يقول لبني عيني فأرقد. قال: فقال يوما لما يرى من خفتي له وخدمتي إياه: سلني يا ربيعة أعطك. قال: فقلت: أنظر في أمري يا رسول الله ثم أعلمك ذلك. قال: ففكرت في نفسي فعرفت أن الدنيا منقطعة زائلة وأن لي فيها رزقا سيكفيني ويأتيني. قال: فقلت: أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرتي، فإنه من الله عز وجل بالمنزل الذي هو به. قال: فجئت فقال: ما فعلت يا ربيعة؟ قال: فقلت: نعم يا رسول الله، أسألك أن تشفع لي إلى ربك فيعتقني من النار. قال: فقال: من أمرك بهذا يا ربيعة؟ قال: فقلت لا والله الذي بعثك بالحق ما أمرني به أحد، ولكنك لما قلت سلني أعطك وكنت من الله بالمنزل الذي أنت به نظرت في أمري وعرفت أن الدنيا منقطعة وزائلة وأن لي فيها رزقا سيأتيني، فقلت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرتي. قال: فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا ثم قال لي: إني فاعل، فأعني على نفسك بكثرة السجود. وأخرج الدارمي عن أحنف بن قيس قال: دخلت مسجد دمشق فإذا رجل يكثر الركوع والسجود، قلت: لا أخرج حتى أنظر أيدري هذا على شفع ينصرف أم على وتر. فلما فرغ قلت: يا عبد الله، أتدري على شفع انصرفت أم على وتر؟ فقال: إن أكو لا أدري، فإن الله يدري. ثم قال: إني سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قلت: من أنت رحمك الله؟ قال: أنا أبو ذر. قال: فتقاصرت إلي نفسي. سنده ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن كثير بن مرة أن أبا فاطمة حدثه قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل أستقيم عليه وأعمله. قال: عليك بالسجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. حسن صحيح. وأخرج الترمذي عن عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمتي يوم القيامة غر من السجود، محجلون من الوضوء. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن عبادة بن الصامت أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها. قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا فاطمة، إن أردت أن تلقاني فأكثر السجود. حديث حسن لغيره. وأخرج أحمد عن زياد بن أبي زياد مولى بن مخزوم عن خادم للنبي صلى الله عليه وسلم رجل أو امرأة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يقول للخادم: ألك حاجة؟ قال: حتى كان ذات يوم فقال: يا رسول الله، حاجتي. قال: وما حاجتك؟ قال: حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة. قال: ومن دلك على هذا؟ قال: ربي. قال: إما لا فأعني بكثرة السجود. إسناده صحيح. وأخرج أحمد عن المخارق قال: خرجنا حجاجا فلما بلغنا الربذة قلت لأصحابي: تقدموا، وتخلفت، فأتيت أبا ذر وهو يصلي، فرأيته يطيل القيام ويكثر الركوع والسجود، فذكرت ذلك له فقال: ما ألوت أن أحسن، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ركع ركعة أو سجد سجدة رفع بها درجة وحطت عنه بها خطيئة. حديث صحيح وإسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن مطرف قال: قعدت إلى نفر من قريش فجاء رجل فجعل يصلي يركع ويسجد ثم يقوم ثم يركع ويسجد لا يقعد، فقلت: والله ما أرى هذا يدري ينصرف على شفع أو وتر. فقالوا: ألا تقوم إليه فتقول له؟ قال: فقمت فقلت: يا عبد الله، ما أراك تدري تنصرف على شفع أو على وتر؟ قال: ولكن الله يدري، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سجد لله سجدة كتب الله له بها حسنة وحط بها عنه خطيئة ورفع له بها درجة. فقلت: من أنت؟ فقال: أنا أبو ذر. فرجعت إلى أصحابي فقلت: جزاكم الله من جلساء شرا، أمرتموني أن أعلم رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح وإسناده ضعيف. باب ما يقال في الركوع والسجود. في المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وفي رواية لهما: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها الحديث. وفي رواية لمسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. قالت: فقلت: يا رسول الله، أراك تكثر من قول: سبحان الله وبحمده، استغفر الله وأتوب إليه. فقال: خبرني رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وأخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. وأخرج مسلم عن عائشة قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه، فتحسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، فقلت: بأبي أنت وأمي، إني لفي شأن وإنك لفي آخر. وفي رواية للنسائي: فظننت أنه أتى بعض جواريه فطلبته فإذا هو ساجد يقول: رب اغفر لي ما أسررت وما أعلنت. وأخرج مسلم عن عائشة قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأخرج مسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وأخرج النسائي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، أنت ربي، خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. وفي رواية كان يقول في سجوده: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي تطوعا يقول إذا ركع: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، أنت ربي، خشع سمعي وبصري ولحمي ودمي ومخي وعصبي لله رب العالمين. وفي رواية إذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، اللهم أنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. حديث صحيح. وأخرج أبو داود وابن ماجة والدارمي عن عقبة بن عامر قال: لما نزلت: فسبح باسم ربك العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت: سبح اسم ربك الأعلى عظيم وبحمده ثلاثة، وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثة. وكلاهما ضعيف.
عندنا الأول ضعيف والثاني صحيح.
وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثا، فإذا فعل ذلك فقد تم ركوعه، وإذا سجد أحدكم فليقل في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاثا، فإذا فعل ذلك فقد تم سجوده وذلك أدناه. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود والنسائي عن أنس بن مالك قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال: فحزرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن السعدي عن أبيه أو عن عمه قال: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فكان يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يقول: سبحان الله وبحمده ثلاثا. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن عائشة أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم من مضجعه فلمسته بيدها فوقعت عليه وهو ساجد وهو يقول: رب أعطي نفسي تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رجاله ثقات. وأخرج أحمد عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة، قال: فانتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فذكر الحديث، قال: ثم ركع، قال: فرأيته قال في ركوعه: سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه فحمد الله ما شاء أن يحمده، قال: ثم سجد، قال: فكان يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، قال: ثم رفع رأسه، قال: فكان يقول فيما بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني وجبرني وارفعني وارزقني واهدني. حديث حسن. باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. أخرج مسلم عن ابن عباس قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. وزاد في رواية قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورأسه معصوب. أخرج مسلم عن علي قال: نهاني حبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا، وفي رواية قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود ولا أقول نهاكم. وأخرج مسلم عن ابن عباس قال: نهيت أن أقرأ وأنا راكع. ولفظ النسائي: نهيت عن الثوب الأحمر وخاتم الذهب وأن أقرأ وأنا راكع. وأخرج إمام أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رفعه أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرأ القرآن وهو راكع، وقال: إذا ركعتم فعظموا الله، وإذا سجدتم فادعوا، فقامن أن يستجاب لكم. حسن لغيره.
بارك الله فيك، تقبل الله منا ومنكم، يسامحنا الله وإياكم في طاعته.
جزاك الله خير.
محمد، جزاك الله بالخير.